سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. فالأولى في الجواب أن يقال أن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان السابق. كان الكلام في أن الاستصحاب إذا تعارض مع البراءة، لكن لا مع البراءة العقلية ولا مع البراءة النقلية الثابتة بلسان قبح العقاب بلا بيان، لأنه هنا واضح أن الاستصحاب يكون واردا على البراءة، وإنما إذا تعارض مع البراءة النقلية الثابتة بلسان كل شيء مطلق حتى يرد فيه ماذا؟ نهي. إذا وقع التعارض بينهما فكان مقتضى الاستصحاب هو النهي والتحريم، بينما مقتضى هذا الحديث الشريف هو الإطلاق والسعة وعدم التحريم. فأيهما يقدم؟ تقدم سابقا ذكر وجهين تقريبا. الوجه الأول هو أن الاستصحاب يتقدم بالورود، أيضا بالورود يتقدم، لأنه يرفع موضوع الإطلاق، وكان هذا الورود له تقريبان كما تقدم. عليكم السلام. الورود ورود الاستصحاب على حديث الإطلاق ذكر له سابقا تقريبان، وتقدم الكلام عنهما والجواب عنهما. والوجه الآخر هو التعارض، أن يلتزم بأنهما يتعارضان كأي دليلين آخرين يقع بينهما التعارض، باعتبار أن موضوع كل منهما يكون محفوظا، موضوع الاستصحاب محفوظ لليقين السابق والشك اللاحق، موضوع الإطلاق أيضا يكون محفوظ لأن موضوع الإطلاق هو عدم ورود النهي في الشيء بعنوانه شنو الأولي. وهذا العصير العنبي مثلا بعد ذهاب الثلثين لم يرد فيه نهي شنو بعنوانه موجي، فيكون موضوع الإطلاق وهو ما لم يرد فيه نهي بعنوانه محفوظا، فيجري حديث الإطلاق ويقع التعارض بينهما. هذا ما تقدم. الآن المصنف بحسب نظره أن الاستصحاب، عليكم السلام، أن الاستصحاب يتقدم على حديث الإطلاق، لكن بماذا؟ بالحكومة لا بالورود. الاستصحاب يتقدم على الإطلاق بالحكومة لا بالورود. وتوضيح ذلك هو أنه يقول أنه يستفاد من أدلة الاستصحاب هو لزوم البناء على الحالة السابقة في الزمان اللاحق، التعبد والتنزيل، أي تنزيل المشكوك منزلة الشن المتيقن، مو تنزيل الشك بالحكم في الزمان اللاحق منزلة العلم بالحكم في الزمان الشن، تنزيل مو أكثر من هذا. يقول افترض نفسك الآن أنت متيقن بالحالة الشن سابقا، ما دمت على يقين بشيء سابقا وشككت فيه لاحقا فلا تنقض اليقين السابق بماذا؟ بالشك. شنو معنى لا تنقض اليقين السابق؟ يعني ابني على بقاء شنو يقين. هذا تنزيل وتعبد، لأن المكلف في الواقع ليس متيقنا بماذا؟ بالحكم في حال الشك به، لكن الشارع يقول ابني على أن المتيقن السابق كأنه شنو لازال باقيا. هذا في الحقيقة معنى أن كل الآثار اللي تترتب على يقينك بالحالة السابقة تترتب عليه من فلا شكك بالحالة السابقة إذا توفرت أركان الاستصحاب، كما أنه إذا الآن علمت بحرمة العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين لا مجال لجريان البراءة، كذلك شنو؟ كذلك إذا شككت في بقاء هذه الحرمة المتيقنة شنو؟ سابقا أيضا لا مجال لإجراء شنو؟ البراءة. وهذا معناه أن دليل الاستصحاب يرفع موضوع الإطلاق رفعا شنو؟ تعبديا لا رفعا واقعيا، وهو معنى الحكومة. فكأنه كما يقول المصنف يستفاد من مجموع الدليلين حديث الإطلاق وأدلة الاستصحاب، يستفاد من مجموعهما هذا المعنى أنه كل شيء مطلق حتى يرد فيه بعنوانه الأولي نهي، هذا تام. من الصرف في حديث الإطلاق بقي على ظهوره، لكن دليل الاستصحاب يقول كل شيء وكل شيء ورد فيه نهي سابقا وشككت في بقاء ذلك النهي، فابن عليما على بقاء هذا النهي تعامل معه كأنه قد نهي شنو عنه. هذا تنزيل منزلة المتيقن، معنى أن كل الآثار اللي تترتب على المتيقن تترتب عليه من؟ على المشكوك. فكما قلنا، كما لو تيقن بالحرمة بعد ذهاب الثلثين لا مجال لإجراء الإطلاق، لا مجال لإجراء البراءة، كذلك شنو؟ إذا شك في الحرمة بعد اليقين بها سابقا، وهذا هو معنى الحكم. فلاحظ المصنف ما تصرف في حديث الإطلاق، لم يدعي بأن عصير العنبي بعد ذهاب الثلثين ورد فيه نهي باعتبار وروده في الزمان السابق كالتقريب الأول، أو باعتبار النهي الظاهري كالتقريب الثاني، لا، قال ورد فيه نهي، يعني ورد فيه بخصوصه في زمانه بعنوانه الأول نهي، واضح. وهذا موجود في المقام، يعني لم يرد فيه نهي، لكن ببركة الاستصحاب نعمم نعمم ذلك المن لحالة الشك، وهو معنى الحكومة. قال والأولى، فالأولى في الجواب أن يقال أن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم، دليل الاستصحاب معمم للنهي السابق المتيقن سابقا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الزمان اللاحق. فقوله لا تنقض اليقين بالشك يدل على أن النهي الوارد لا بد من إبقائه وفرض عمومه، وفرض الشيء في الزمان اللاحق مما ورد فيه النهي شنو أيضا. افترض كأنه ورد فيه، شي كان يقول افترض كأنه ورد فيه نهي. فمجموع الرواية المذكورة عن حديث الإطلاق ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وكل نهي، هاي كل نهي من يستفيد من دليل الاستصحاب، وكل نهي ورد في شيء فلا بد من تعميمه لجميع أزمنة احتماله، فتكون الرخصة في الشيء وإطلاقه، هاي عطف تفسير على الرخصة، كل شيء مطلق إطلاق الشيء الإباحة يعني، فتكون الرخصة في الشيء وإطلاقه مغيّا بورود النهي المحكوم عليه شنو؟ بالدوام. والنهي عن العصير العنبي واضح محكوم عليه شنو؟ بالدوام، فهو ثابت حتى بعد ذهاب الثلثين، لكن ببركة من؟ الاستصحاب. الإطلاق مغيى بالنهي المحكوم عليه بالدوام، وهذا نهي محكوم عليه بالدوام في المقام. بالاستصحاب محكوم عليه بماذا؟ بالبقاء والدوام. الإطلاق مغيى به، فإذا حصل يرتفع موضوع شنو؟ الإطلاق، لكن ارتفاع ارتفاع تعبدي وليس رفعا حقيقيا. قال فتكون الرخصة في الشيء وإطلاقه مغيى، مغيى يعني يرتفع بحصول الغاية، هذا معنى مغيى. بماذا مغيى؟ بالنهي المحكوم عليه بالدوام، وفي المقام نهي محكوم عليه بالدوام، فيرتفع موضوع شنو؟ الإطلاق والسعة والتأمين. مغيى بورود النهي المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان، يعني محكوم عليه بأنه يعم كل الأزمان. فكأن مفاد الاستصحاب، مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لولا النهي. واضح؟ مفاد الاستصحاب هو نفي ما يقتضيه الأصل الآخر. عليكم السلام ورحمة الله. في مورد النهي، في مورد الشك لولا النهي. الأصل ماذا يقتضي؟ لولا النهي ماذا يقتضي؟ الأصل لولا النهي ماذا يقتضي؟ البراء، الترخيص، الإطلاق. استصحاب ينفي الإطلاق، استصحاب ينفي شنو؟ ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لولا النهي. ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لو لم يكن هناك نهيان، شنو هو ما يقتضيه؟ براءة. الاستصحاب ينفي شنو؟ براءة. قال فكأن مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لولا الناهي، هاي لولا الناهي متعلقة بما يقتضيه الأصل الآخر. البراءة لولا الناهي تقتضي الحديث الإطلاق، لولا الناهي يقتضي الإطلاق والبراءة والتأمين والسعة. مو الاستصحاب ينفي هذا المفاد. وهذا معنى الحكومة كما سيجيء في التعارض. زين، يقول ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكمية والموضوعية، في كل منهما هذا الكلام جاري، سواء كان الشك داخل في الشبهة الحكمية كما في هذا المثال السابق، حيث نشك في حرمة شنو؟ العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين، وهذه الشبهة شبهة حكمية، أو تكون شبهة موضوعية. بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح، شبهة موضوعية واضح كماذا؟ هو في نفس المثال، لكن ما شكينا في أن العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين حرام أو لا، لا ندري به مو حرام، وقبل ذهاب الثلثين شنو؟ حرام، لكن شكينا في أن هذا العصير ذهب ثلثا أو لا، فتكون الشبهة شبهة شنو؟ موضوعية. هو مقتضى الاستصحاب شنو هو؟ عدم ذهاب شنو؟ ثلثين، وهو أصل موضوعي يثبت، يثبت أيضا شنو؟ الحرمة. واضح؟ لكن ما يثبت الحرمة مباشرة، وإنما يثبتها بواسطة إثبات موضوع الحرمة وهو عدم ذهاب الثلثين. يقول لي هذا العصير لم يذهب ثلثا فهو شنو؟ حرام، فيعارض حديث الإطلاق. هنا هم نقول بأن الاستصحاب يكون حاكم على من؟ على الوراء بالحكم يقول انها اوضح. ليش؟ لانه المقام يدخل في باب تعارض الاصل السببي والاصل شنو مسببي. انا ليش اشك في ان هذا حلال او حرام؟ ليش اشك بان هذا حلال او حرام؟ اشك لاني اشك في انه هل ذهب ثلثاء او شنو او لا. اذا ذهب ثلثاء فهو حلال، اذا لم يذهب ثلثاء فهو شنو حرام. إذن السبب في الشك في الحلية والحرمة هو الشك في ماذا؟ في الموضوع. فالأصل الجاري في الموضوع يكون حاكما على ماذا؟ على الأصل الجاري في الحكم، وهو الإطلاق والبراءة والتأمين، لأنه أصل سببي بالنسبة إليه. قال: ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الموضوع حكمية والموضوعية، بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح بهذا الاعتبار اللي قلناه، لأن الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع، نقح للموضوع فيدخل الموضوع المعلوم الحرمة مثلا، فيدخل يعني الموضوع اللي يجي به الاستصحاب يدخل وين؟ في الموضوع المعلوم حرمة. كأني شلون إذا أعلم بأن العصير لم يذهب ثلثا حرام، كذلك إذا شكيت شنو في ذهاب ثلثيه وجرى فيه إصالة عدم ذهاب ثلثين، يدخل هذا الموضوع في الموضوع المعلوم الحرمة، فيصبح معلوم الحرمة. إذا أصبح معلوم الحرمة يرتفع موضوع الإطلاق والتأمين والسعة، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة مثلا استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشك في بقاء حرمته لأجل الشك في الذهاب. الشك في بقاء الحرمة في الحرمة مو لأجل كشبه حكمية كما في المثال السابق، وإنما الشك في الحرمة لأجل الشك في ذهاب الثلثين أو عدم ذهابه لأجل الشك في الذهاب، يدخله في العصير قبل ذهابه ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلة، فيحرم فيخرج عن قوله كل شيء حلال حتى تعلم أنه شنو حرام، أو بعبارة أخرى يخرج عن قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، لأن هذا فيه نهيون ببركة الاستصحاب. نعم، هنا إشكال آخر في بعض أخبار إصالة البراءة في الشبهة الموضوعية، بعد أن ذكر أنه استصحاب يكون مقدم على البراءة سواء كانت الشبهة شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، استدرك على هذا بأنه يظهر من بعض أخبار البراءة هو عليكم السلام ورحمة الله، هو عدم تقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، اللي قررناه إلى الآن ماذا؟ أن الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم ذهاب الثلثين هذا يتقدم على ماذا؟ على أصالة شنو البراءة، وهو أصل حكمي وشي. فإذا شكينا في أن هذا العصير هل ذهب ثلثاه أو لا، هنا لا مجال للحكم بالبراءة، بل لا بد من بناء على الحرمة عملا بيش بالاستصحاب الموضوعي. كل يظهر من بعض أخبار البراءة أنه لا، أن الأصل الحكم الموضوعي لا يتقدم على الأصل الحكمي، بل يحكم بالبراءة ويحكم بالإباحة والإطلاق بالرغم من وجود أصول واضح موضوعية تقتضي شنو التحريم. كل هذا واضح في الرواية المشهورة الموثقة اللي هي يقول له بأنه الأشياء كلها على هذا حتى ترد فيه البينة، يقول له عبد تشتري لعله قهرة فبيع، امرأة تحتك لعلها أختك أو رضيعتك، وهكذا الأشياء كلها يقول له على هذا إلى أن يثبت ببين أنه شنو أنه حرام. وهذا العبد الذي قهر فبيع أو المرأة التي عند الإنسان ويحتمل أنها أخته أو رضيعته، وهنا يصير تعارض بين إصالة الحلية اللي ثبتها نفس هاي الروايات أن الأشياء كلها على هذا إلى أن يثبت ببينة أن الشيء حرام، تعارض يصير بين إصالة الإباحة وبين الأصول الموضوعية الجارية في هذا. وهي امرأة يشك في أنه هل يوجد بينه وبينها، يشك مثلا في أن العقد عليها هل هو مؤثر أو لا. الأصل شنو؟ عدم تأثير العقد، لأنها إن كانت أخته فالعقد لا يكون مؤثرا، إن لم تكن أخته فالعقد يكون شنو؟ مؤثر. وهكذا في العبد الذي يباع، واضح؟ مفروض إصالة الحرية في الإنسان تكون جارية، وهي تقتضي شنو؟ تحريم. وإصالة الحرية أصل موضوعي، إذا وازننا بين إصالة الحرية وبين إصالة الإباحة، إصالة الإباحة أصل حكمي وإصالة الحرية أصل شنو؟ موضوعي. مقتضى الكلام السابق أن يتقدم الأصل الموضوعي على الأصل شنو؟ حكمي، ويحكم بالتحريم عند الشك في أن هذا العبد الذي اشتراه هل هو حر أو شنو؟ أو عبد. وأن هذه المرأة التي عقد عليها هل هي زوجته، هل هي رضيعته أو شنو أو لا. مقتضى القاعدة أن يحكم بالتحريم عملا بالأصل الموضوعي الذي يقتضي التحريم، بينما الرواية حكمت بماذا؟ ها؟ بالإباحة والإطلاق وعدم الحرمة. فيقع هذا الإشكال وهذا التساؤل، كيف تحكم الرواية بتقديم الأصل الحكمي على الموضوعي؟ والحمد قلنا أن الأصول الموضوعية تتقدم على الأصول شنو؟ الحكمية. قال نعم يبقى الإشكال، يبقى هنا إشكال في بعض أخبار إصالة البراء في الشبهة الموضوعية، وهو قوله عليه السلام في الموثقة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب عليك ولعله شنو سرقا، ولعله سرقا. قلنا شنو الأصل الموضوع اللي يجري إذا شك في ثوب أنه سرقا أو لا، أو مملوك لبائعه أو لا ليس من الأصل، هو عدم تملك. الأصل هو أن هذا البائع لم يتملك هذا الثوب، الأصل عدم موجود سابقا. أن تملك للثوب قطعا حالة وجودية مسبوقة بيش بالعدم، فإذا شكيت أنه هل هو ملك أو لا، الأصل عدم كونه ملك، وهذا يقتضي التحريم، بينما الرواية تقول هو لك شنو حلال. وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرق، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو يقوم به البينة. إما أنت يصير عندك علم وجداني أو تقوم البينة على خلاف هذا على الحرمة، فإنه قد استدل بها جماعة كالعلامة في التذكرة وغيره على إصالة الإباحة، مع أن إصالة الإباحة هنا معارضة بأصول موضوعية باستصحاب حرمة التصرف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية كإصالة، ومقصودة معارضة باستصحاب الحرمة كأصل حكمي، وإنما مقصودة معارضة بالحرمة الثابتة بهذه الأصول الموضوعية اللي قاعد يثبتها. واضح؟ كإصالة هو قاعد يقول كإصالة عدم التملك في الثوب، هذا يجري في الثوب إصالة عدم التملك أصل موضوع يقتضي التحريم، يعارض إصالة الإباحة. والحرية في المملوك، يعني أصالة الحرية وين؟ في المملوك، هذا ما يقتضي التحريم فيعارض أصالة الإباحة. وعدم تأثير العاقد في المرأة، هاي لعلها أختك أو رضيعتك، لا شك في أنه هل هي أخت أو لا، رضيعتها أو لا، الأصل أن العقد عليها ليس مؤثر. زين، فإذا هذا إشكال في هاي الروايات. يقول المصنف: قد يدفع الإشكال بأن يقال أن المراد بالحلية ما يترتب على إصالة الصحة، في شراء الثوب والمملوك وإصالة عدم تعلق حقق الحل والرضاع في المرأة كان خروجا عن الإباحة الثابتة بإصالة الإباحة كما هو ظاهر الرواية. حاصل هذا الكلام هو أنه قد يقال في مقام دفع الإشكال السابق هو أن الحلية في هاي الرواية الموثقة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ثم يقولوا الأشياء كلها على هذا، الإباحة والحلية الثابتة في هذه الرواية ليست حلية ثابتة بإصالة الإباحة، حتى يجي الإشكال السابق أنه كيف يحكم بإصالة الإباحة والحال أكو هناك أصول موضوعية تقتضي التحريم، مو يجي الإشكال. هذا يقول لا، أن الحلية ثابتة في هذه الموثقة ليست حلية باعتبار إصالة الإباحة، وإنما هي حلية ثابتة باعتبار أصول أخرى تقتضي الحلية. واضح؟ باعتبار أصول أخرى تقتضي الحلية، ما له علاقة بإصالة الإباحة. يعني ما يريد يقول بأنه عندما تشك في حرمة المرأة وحليتها باعتبار أنك تشك أنها رضيعتك أو لا، هنا الأصل هو الإباحة، ولا تعتني بالاستصحاب الموضوع الذي يقتضي شنو؟ التحريم، وهو إصالة عدم تأثير العقد مثلا. لا، ما يريد يحكمها، لا يقول فيه حالة لا نقدم الأصل الموضوعي ونحكم بيش بالتحريم ونقدم على إصالة الإباحة. إذن لماذا حكمنا بالحلية في خصوص هذا المثال؟ يقول الحكم بالحلية ناشئ من أصل آخر، مو ناشئ من إصالة الإباحة عند الشك في الحرمة والحلية مع تعارضها مع أصل الموضوع يقتضي التحريم، وإنما هو ناشئ من أصل آخر لوحظ في الرواية وحكم الإمام عليه السلام بالحلية على أساسه، والحكم بالحلية في الرواية مستند إليه، وهو إصالة عدم تحقق النسب بينه وبين هذه المرأة، إصالة عدم تحقق الرضاع بينه وبين هذه المرأة، هذا أصله. بالنتيجة هو يشك أن هذه رضيعته أو لا، يعني يشك في أنه هل أمه رضعتها أو شنو أو لا، الأصل شنو؟ عدم تحقق الرضاع. فأصل عدم تحقق الرضاع وهو أيضا أصل موضوعي يقتضي التحليل، والحلية في الرواية مستندة إلى ذاك الأصل، مو مستندة إلى أصالة الإباحة حتى يجي الإشكال السابق. يعني لولا هذا الأصل لحكم في الرواية بيش بالتحريم تقديما للأصل الموضوعي على أصالة الإباحة كما قلنا سابقا، لكن هذا الأصل الموجود في هاي الأمثلة هذا خربط الشؤون واقتضى الحكم بماذا؟ بالحلية. فإذا لا إشكالة في أنه عندما يقع التعارض بين إصالة الإباحة وحدها والأصل الموضوع اللي يقتضي التحريم يتقدم ياهو أصل الموضوعي، لكن في هاي الموارد أكو خصوصية في كل هاي الأمثلة أكو أصل يقتضي الحلية. في مثال المرأة إصالة عدم تحقق النسب بينه وبين المرأة إذا شك في أنه أخت أو لا، إصالة عدم تحقق الرضاع إذا شك في أنه رضيته أو شنو أو لا، واضح. وهكذا في باقي الأمثلة. هذا الجواب. قال ولو أريد بالحلية في الرواية ما يترتب على إصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك وإصالة على عدم تحقق الحل والرضاع في المرأة. في مثال الثوب الأصل اللي يقتضي الحلية هو شنو؟ إصالة الصحة في شراء الثوب، لأنه هو اشترى هذا الثوب يشك أن شراءه صحيح أو لا، الأصل شنو؟ صحة الشراء. اشترى هذا العابد يشك في أنه هذا شراء للعابد صحيح أو لا، الأصل شنو؟ صحة الشراء. إصالة الصحة في شراء الثوب في شراء المملوك وإصالة عدم تحقق الحل بينه وبين المرأة والرضاع بينه وبين المرأة أصول موضوعية تقتضي الحلية، والحكم بالحلية استنادا إلى هذه الأصول وليس استنادا إلى إصالة الإباحة. قال ولو أريد في بالحلية في الرواية، لاحظ العبارة، لو أريد بالحلية مو الحلية باعتبار إصالة الإباحة، أريد بالحلية ما يترتب على أصول موضوعية تقتضي الحلية، واضح؟ حلية باعتبار أصول موضوعية، ما يترتب على علمًا على أصلين يذكرن في الأمثلة، على إصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك، يعني في شراء المملوك هاي واحد، وإصالة عدم تحقق الحل والرضاع في المرأة. عدم تحقق الرضاع واضح، عدم تحقق الحل مقصود به يعني عدم تحقق النسب الذي يقتضي شنو؟ كون المرأة شنو؟ محرم عليه. يعني مقصود هذا عدم تحقق ما يوجب حلية النظر إليها، واضح؟ ما يعني أخته، إذا هي أخته معناه يحل النظر إليها، مو عدم تحقق ما يوجب شنو؟ ما يوجب الحل، ما يوجب عدم تحقق الرضا. كان خروجا هذا الجواب عن هذا الاقتراح، يقول هذا خلاف الله. ظاهر الرواية أن الحلية في الرواية حلية باعتبار إصالة الإباحة، مو باعتبار أصول الموضوعية تقتضي الإباحة، والأشياء كلها على هذا. شنو معنى كلها على هذا؟ والحال أن بعض الأحيان قد نفترض عدم وجود أصل موضوع يقتضي شنو؟ الحلية. ظاهر الرواية أن الحلية فيها باعتبار إصالة الإباحة. قال كان خروجا عن الإباحة الثابتة بإصالة الإباحة كما هو ظاهر الرواية، إلا أن يقال، هاي إلا أن يقال عبارة زائدة إذا عدكم ما موجودة، خلاص الحمد لله. إلى قوله وقد ذكرنا في مسألة إصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية فراجع والله الهادي. هذا كله حال قاعدة البراءة، يعني قاعدة البراءة مع الاستصحاب، وتبين أن الاستصحاب يتقدم على قاعدة البراءة، على البراءة يعني سواء كانت عقلية أو شرعية. وأما استصحابها، قل وأما إذا صار تعارض بين استصحاب وبين استصحاب البراءة، مو بين قاعدة البراءة، واضح؟ بعض الأحيان قد يجي استصحاب البراءة، يعني براءة ثابتة سابقا يشك في بقائها فيستصحب شنو؟ البراءة، وتعارض استصحاب التكليف، استصحاب اللي يثبت الحكم، بينما في المقابل اكو شنو؟ اكو براءة ثابتة بالاستصحاب مو بالقاعدة، اكو فرق بين براءة وبين استصحاب براءة. هناش ايهما لا تعارض ايهما يتقدم؟ مصنف يقول اصلا التعارض بينهما ما له معنى، لانه اصلا لا يجتمعان في مورد واحد، لانه في الحالة السابقة هي اما تكليف او عدم تكليف. اذا الحالة السابقة تكليف فيجري استصحاب التكليف لا غير، بعد استصحاب البراءة ما يجري، لان استصحاب البراءة يعني معناه استصحاب عدم تكليف، والمفروض هو ان الحالة السابقة هي شنو؟ التكليف. اذا فقط يجري استصحاب التكليف. واذا الحالة السابقة عدم التكليف فالاصل الجاري هو استصحاب ماذا؟ عدم التكليف. استصحاب التكليف بعد ما يجري، حيث ان التعارض بين استصحابين احدهما استصحاب تكليف والاخر استصحاب عدم التكليف هذان لا يجتمعان في آن واحد، لان الحالة السابقة هي لا تخلو اما تكليف او عدم تكليف. فاذا تكليف الاصل الجاري هو استصحاب التكليف فقط ولا يعارضه شيء، واذا الحالة السابقة عدم التكليف فالاستصحاب الجاري هو استصحاب عدم التكليف فقط ولا يعارضه شيء اخر. قال واما استصحابها فهو لا يجامع استصحاب التكليف، لان الحالة السابقة اما وجود التكليف او عدمه، واضح؟ فلا يجتمعان، خلص هذا. الا استدرك الا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين الى امكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع واحد وتمثيله لذلك بمثل صم يوم الخميس. تقدم سابقا هاي مثال صم يوم الخميس، اذا شكينا بعد ذلك بعد يوم الخميس فيتعارض استصحابان، استصحاب الوجوب الثابت في يوم الخميس واستصحاب عدم الوجوب الثابت قبل يوم الخميس. اذا شكينا في وجوب الصوم بعد يوم الخميس، بعضهم اتش ذكر بانه يقع التعارض بين استصحاب الوجوب الثابت يوم الخميس واستصحاب عدم الوجوب الثابت قبل يوم الخميس. اتش تخيل، فإذا يقع استصحاب شنو؟ تعارض بين استصحاب تكليف واستصحاب عدم تكليف. هذا استصحاب عدم التكليف هو عبارة أخرى عن استصحاب البراءة، مو استصحاب عدم التكليف الثابت قبل يوم الخميس هو استصحاب شنو؟ البراءة. يتعارض مع ماذا؟ مع استصحاب التكليف. فقدرنا نتصور شنو؟ مورد يتحقق فيه التعارض بين استصحاب البراءة واستصحاب التكليف. هذا يقول بهالشكل نقدر نتصور التعارض، وإلا في غير هالشكل ما نقدر نتصور شنو التعارض بينهما واجتماعهما في مورد واحد. وهذا اللي ذكر بعض المعاصرين تقدم مناقشة سابقا، أنه هنا ما يجري، لأنه استصحاب عدم التكليف هذا انتقض بماذا؟ بالتكليف في يوم الخميس، بناء على رأي المصنف اللي فرق بين 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 ما إذا كان العام له عموم أزماني وبين إذا لم يكن له عموم شنو أزماني. تقدم هذا الكلام فيه مفصلا. قال إلا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحاب الوجود والعدم في موضوع واحد وتمثيله لذلك بمثل صم يوم الخميس. الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب، مو البراءة، قاعدة الاشتغال تتعارض مع الاستصحاب، ولا إشكال بعد التأمل في ورود الاستصحاب عليها. استصحاب يتقدم عليها بالورود لأنه يرفع موضوعها حقيقة وواقعا، لأن المأخوذ في موردها أي مورد قاعدة الاشتغال بحكم العقل الشك في براءة الذمة بدون شنو؟ احتياط. ف فلذا العقل يحكم بلزوم الاحتياط لأجل تفريغ شنو الذمة. إذا الموضوع قاعدة الاشتغال هو شنو؟ الشك في براءة الذمة، أنه إذا ما احتاط تبرأ ذمته أو لا، الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط. فإذا قطع بها، بها يعني بهم، بمن بها؟ ببراءة الذمة بحكم الاستصحاب، فلا مورد للقاعدة. إذا قطع ببراءة الذمة بحكم الاستصحاب لا مورد القاعدة، لأن القاعدة موردها الشك في براءة الذمة عند عدم الاحتياط. هذا لا بالاستصحاب يقول له ما تحتاج الاحتياط، أنت أعمل بالحالة السابقة وأنا أضمن لك براءة ذمتك بلا حاجة للاحتياط، فيقطع ببراءة الذمة فيرتفع موضوع القاعدة. يمثل له يقول كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو وجوب القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام. إذا شك في أنه يجب عليه القصر أو التمام، مقتضى الاحتياط شنو؟ قاعدة الاشتغال أن يجمع بين القصر والتمام. فإذا فرضنا أن أحد الطرفين مورد الاستصحاب، استصحب وجوب التمام، لأن حالته السابقة هي التمام، استصحب وجوب التمام، أو حالته السابقة هي القاصر فاستصحب وجوب القاصر، هنا هذا الاستصحاب يكون رافع علما للاشتغال. فإن استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب الوجود. إذا استصحب وجوب القاصر واقتصر على القاصر هذا مبرئ قطعي لذمة المكلف، فيرتفع الشك في براءة الذمة بترك الاحتياط اللي هو موضوع قاعدة الاشتغال. واضح هذا. وأما استصحاب الاشتغال كما في البراءة، مرة فرض قاعدة البراءة ومرة فرض استصحاب البراءة، هنا في الاشتغال مرة فرض قاعدة الاشتغال مرة فرض شنو؟ استصحاب شنو؟ الاشتغال. لو فرضنا أنه يستصحب الاشتغال كما لو فرضنا هو في هذا المثال شك بين القصر والتمام، واضح، ومقتضى الاشتغال هو شنو؟ وجوب الجمع بينهما. بعدين صلى قصر، يعني جاء بأحد الطرفين، بعد الاتيان بصلاة القصر طبعا يشك في أنه ذمته ألا زالت مشتغلة أو شنو أو لا، شنو مقتضى الاستصحاب؟ اشتغال السابق، مو يعني ذمته سابقا كانت مشتغلة بكل منهما لقاعدة الاشتغال. قاعدة منجزية العلم الإجمالي هو يعلم بأنه لو هاي واجب عليه لو هاي واجب عليه، قاعدة منجزية العلم الإجمالي يقول له يجب عليك الاتيان بكل منهما، ذمتك مشتغلة إذا لم تجمع بين الطرفين. فإذا جاء بأحد الطرفين وشك في أنه ذمته فرغت أو لا، يستصحب شنو؟ اشتغال. واضح. هذا استصحاب الاشتغال. في مقابله استصحاب وجوب القاصر وهو الطرف الذي جاء به، لو فرضنا ذلك، لو فرضنا ذلك، واضح، لو فرضنا أن الحالة السابقة للمكلف كانت هي وجوب شنو؟ القاصر، فمقتضى الاستصحاب واستصحاب وجوب القاصر وهو جاء بصلاة القاصر بحسب الفارض، وهذا يكون ماذا؟ رافعا لموضوع الاستصحاب شنو؟ اشتغال. واضح. طبعا هذا يقول بقطع النظر عما تقدم منه سابقا، وهو أنه لا مجال لجريان قاعدة استصحاب الاشتغال في مورد قاعدة الاشتغال، لأن هذا أشبه بتحصيل الحاصل. عده الشيش كان المصنف تقدم سابقا، واضح، أنه في مورد البراءة ما له معنى لاستصحاب البراءة، في مورد حكم العقل بالبراءة شنو معنى استصحاب البراءة؟ بلا فائدة، لغو يصير استصحاب البراءة، هو العقل يحكم بقطع النظر عن الاستصحاب، العقل يحكم بالبراءة. كذلك في مورد الاشتغال لا معنى لاستصحاب الاشتغال، عندما يحكم العقل بوجوب الاتيان بالطرفين، واضح، لقاعدة منجزية العلم الإجمالي لا معنى حينئذ لاستصحاب شنو اشتغال، لأن استصحاب الاشتغال ما راح ينفعني فد شيء جديد ليس ثابتا فعلا. فيقول هذا إشكال على أصل إجراء إصالة الاشتغال، والحال أن العقل يحكم بهذا بالاشتغال. والعقل إذا جاء بأحد الطرفين العقل شي يقول له؟ إذا جاء بأحد طرفي العلم الإجمالي العقل شي يقول له؟ يجب عليك الاتيان بالطرف الآخر، يعني حكم العقل قبل الاتيان بأحد الطرفين كحكمه شنو بعد الاتيان بأحد الطرفين. إذن حكم العقل بالاشتغال موجود سابقا وموجود لاحقا. بعد الاتيان بصلاة القاصر استصحب الاشتغال، ما كنت استصحب الاشتغال، استصحب الاشتغال غير لإثبات وجوب الاتيان بالطرف الآخر، هذا تحكم به قاعدة الاشتغال. اي لا اخوي، اذا نقدر نحل العلم كل علم اجمالي بان ناتي باحد الطرفين، يبقى العلم اجمالي على حاله. قال شنو؟ واما استصحاب الاشتغال في مورد القاعده على تقدير الاغماض عما ذكرنا سابقا من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما تثبته القاعدة، هاي إشارة إشكال السابق، وأنه التحصيل حاصل لا فائدة من جريانه في مورد القاعدة. يقول مع الإغماض عن ذاك، هذا إشكال أول، فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين، استصحاب اشتغال واستصحاب شنو التكليف السابق. يقول ها سيجي في تعرض الاستصحابين، وحاصله حاصل ما نقوله هناك أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه. صار استصحاب التكليف اللي قلنا هو وارد على قاعدة الاشتغال مو يرفع موضوعها حقيقة، لأن موضوع الشك في براءة الذمة والاستصحاب إذا جرى يرفع هذا الشك ويبدل إلى يقين ببراءة الذمة عند الاقتصار عليه. هذا الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال يكون حاكما على استصحاب الاشتغال، هذا ما سيأتي مفصلا. قال وحاصله أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه، يعني رافع للشك اللي هو موضوع استصحاب الاشتغال رفعا شنو حكميا تعبديا لا رفعا شنو حقيقيا. الثالث التخيير، بس هذا سطرين ما بي شيء ناخذ حتى نوصل تعرض الاستصحابين. التخيير يعني تعارض الاستصحاب مع التخيير، ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه، أيضا يكون وارد عليه، إذ لا يبقى معه التحير. موضوع التخيير هو التحير، التخيير العقلي، دوران بين محذورين متحير، وش يسوي هذا؟ قعد تخير بينهما، فالتحير هو موضوع الاستصحاب، يرفع التخير رفعا حقيقيا يرفع، إذ لا يبقى معه التحير الموجب للتخيير، فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال. يعني أنا دوران ضد محذور، يعني صوم أكو احتمال واجب أكو احتمال شنو حرام، واضح. يقول له بعد التمش وش يسوي؟ تخير بينهما، واضح. هنا ما يحكم بالتخير، ليش؟ أنا قاعد استصحاب، شنو استصحاب؟ استصحاب عدم دخول الهلال، ليعين له شنو انه يجب عليك الصوم، شهر رمضان لا زال باقي، فيرفع حالة التحير. قال فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال، واضح. ولذا فرع الإمام عليه السلام قوله صم للرؤية وافطر للرؤية على قوله اليقين لا يدخله شنو الشك. الإمام عليه السلام قال اليقين لا يدخله الشك، هي قاعدة الاستصحاب، فرع عليها شنو صم للرؤية وافطر المن للرؤية. افطر للرؤية، إذا شفت هلال شوال افطر، فإذا ما شفت شنو يجب عليك شنو صوم. هذا وجوب الصوم عليك، يرفع شنو يرفع التحيات. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.